السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح المنظومة البيقونية لعمر ابن محمد بن فتوح البيقوني رحمة الله عليه. وقد وصلت معكم إلى ما يتعلق بأقسام الحديث، فقد سبق التعليق على البيت الأول. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أنا قلت اسمه إيش؟ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله. طيب، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. بعد أن بدأ مقدمته بالحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله، بدأ بذكر أمر عام، وهو أن الحديث منقسم إلى أقسام. قال وذي، وهذه اسم إشارة للقريب، مثل نقول هذا ذا. وذي من أقسام الحديث عدة بسكون الهاء للزوم النظم، لأن هذا على بحر الرجز، فهو يتساوى فيه عجز كل شطر. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وإلا لو تكلمنا نثرا لقال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، هذه صحيحة. فعدة تاء مربوطة، ولكن صارت هاء بسبب الوزن، وزن البيت في هذا النظم. وذي من أقسام الحديث، يعني أن الحديث ينقسم عدة أقسام، وسيذكر بعضها لا كلها، وهذا هو الذي جرى عليه عمل أهل الحديث، أنهم يذكرون بعض هذه الأقسام لكثرتها، ويذكرون أهمها ولا يستقصون، لأن بعض الاستقصاء نوع من الترف والتوسع قليل الفائدة، فهم يركزون على ما هو مفيد. الحديث لغة الجديد، ويأتي أمر أحدثه ربنا بمعنى خلقه، وبمعنى أمر استجد. فكلمة حديث لا تعني، أو محدث لا تعني أنه مخلوق، ولا تعني دائما أنه جديد حسب السياق. والحديث يأتي بمعنى الكلام، تحدث فلان بكذا يعني تكلم، ليس يقول تجدد. فكلمة حديث لها عدة معاني. فالحديث سمي حديثا لأنه يتعلق بالكلام أساسا، ولأنه نقل، حتى التقريرات والأفعال النبوية هي متحدث بها من قبل ناقليها، وهي بهذا قريبة من معنى الخبر، لأن الأخبار ما يخبر به عن الغير، فإذا أخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام صارت أخبارا نبوية، عن الصحابة أخبارا موقوفة على الصحابة، آثار عن السلف من التابعين فما بعدهم أيضا تسمى أخبار مقطوعة. فكما أن الحديث يطلق على الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، كذلك الخبر هو والحديث بمعنى متقارب، لأن كل هذه يعني تأتي بمعنى الكلام. ولذلك كثير من العلماء ذكروا التسوية بين قول المحدث حدثنا وأخبرنا، لأن كلها تفيد أن المتحدث الشيخ تكلم بالحديث وسمعه الطلاب، فكلمة حدثنا وأخبرنا نفس الشيء في هذا المعنى، فيأتي المحدث ويتلو على الناس أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان، هذا الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، هذا يسمى إخبار أو تحديث. فسواء كان المستمع قال حدثنا أو قال أخبرنا، كلاهما نفس المعنى بالضبط، لأن هذه من تصرفات الرواة. يعني الشيخ لما حدث ما قال لهم قولوا حدثنا ولا قال لهم قولوا أخبرنا، هو يتكلم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم بحضور أصحابه حديثا، فيستمع إليه الصحابة، فأحيانا يقول أخبرنا رسول الله حدثنا رسول الله، يجوز هذا ويجوز هذا، ثم يجلس الصحابة يبلغون هذه السنة إلى التابعين، فالتابعي أو إلى صحابي آخر عموما، فتلامذتهم يسمعون الصحابي يقول أخبرنا رسول الله حدثنا رسول الله فينقلون، ولكنهم يتصرفون فيما ينقلونه عن الشيخ من اللفظ الذي يريدون، فلم يقل لهم الشيخ قولوا حدثنا شيخنا قال حدثنا رسول الله، لا، هم يعبرون بما يشاءون. ولكن فرقوا بين مثلا حدثنا وأخبر حدثني وحدثنا وأخبرنا وأخبرني بالجمع والإفراد، أن الجمع يكون قد سمع الحديث في مجلس ليس وحده، وحدثني له وحده، وهذا ليس أيضا على إطلاقه، لأن المتحدث للجميع هو متحدث للتفصيل للخاصة أيضا. فلو أن الجالس في المجلس قال حدثني، هو صح حدثه لأنه من ضمن المجموعة، فالأمر في هذا واسع. ولكن هناك اصطلاح خاص لبعض العلماء في كلمة أخبرنا وحدثنا فيما يتعلق بالإجازة، وهذا جاء متأخرا، وإلا كلها كانت بمعنى واحد. ثم يفرقون أيضا بين قضية ماذا، ما إذا كان الشيخ هو بنفسه يقرأ أو ألف كتابا أو عنده صحيفة وقال لطالب من الطلاب اقرأ، والناس يسمعون قراءة الطالب والشيخ يقره، فالعلماء أيضا استعملوا هنا حدثنا وأخبرنا بنفس الشيء، بعضهم قال لا في القراءة على الشيخ يقول أخبرنا، لكن الصحيح كلها صحيحة. فالشاهد من الأمثلة التي ذكرتها لكم وبعض الفوائد أن هذا هو أساس كلمة حديث. لماذا سمي حديثا؟ لأنه يتحدث به ويتكلم به، حتى الأفعال والتقريرات تنقل بالحديث بالإخبار. فهذه الأحاديث يعني الكلمات المروية والمنسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله أو ما نسبه الصحابة بأقوالهم من مشاهدتهم لفعله صلوات ربي وسلامه عليه أو من تقريراته، هذه الأحاديث المنقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين، هذه أقسام بعدة اعتبارات. فتقسيمها مطلقا هكذا أن نقول أقسام الحديث 100، النوع الأول الحديث الصحيح، النوع الثاني الحديث الحسن، الثالث الحديث الضعيف، الرابع الحديث المنقطع، الخامس الحديث المرسل، لا، بعض العلماء مشوا على هذه الطريقة، جعلوا هذه الأقسام كلها متتابعة، فبعضهم رتب ترتيبا مختلفا عن الآخر، فجعلوا هذه تقسيمات مباشرة للحديث، علماء آخرون لا، قالوا نفصل في التقسيم، فنقول تقسيم الحديث أولا باعتبار العمل به، أو باعتبار قبوله ورده، أو باعتبار ثبوته وعدمه، أو باعتبار صحته وضعفه. كل هذه الألفاظ الأربعة استخدمها العلماء للتعبير عن الصحيح والحسن والضعيف، لكن ما بين يعني معترض على بعض الألفاظ أو مخصص ونحو ذلك. هذا تقسيم. ثم قالوا ينتهي ينقسم باعتبار منتهاه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. ثم قالوا باعتبار تعدد الطرق أو باعتبار وصوله إلينا، هناك أحاديث متواترة وأحاديث أحاد، هذه مسألة أخرى أصولية وفلسفية أكثر ما إنها حديثية، ولكن فيها كلام طويل. عموما هناك تقسيم آخر الحديث، وهو باعتبار العلة السندية، اعتبار العلة المتنية، وهكذا التقسيمات. هذه كلها تقسيمات للحديث. فعندنا هنا البيقولي رحمه الله اقتصر على عدة أنواع داخل في الاعتبارات السابقة، وقال وكل واحد من هذه الأقسام جاء وحده، معذرة، أتى وحده يعني وتعريفه. فهنا كل قسم سيذكره البيقوني سيعرفه بتعريف يتميز عن غيره، وهذه ميزة كلمة حد. لذلك لما يقال الحدود والتعريفات يعني الشيء المحدود الذي يميزه عن غيره، التمييز في الحد. لذلك استخدام كلمة منع في اللغة العربية يقول لك حد يعني المنع، هذا أحد معاني كلمة حد، ولكن هناك معاني أخرى للحد وهو ما يتميز به عن غيره، هذا لغة ليس اصطلاحا. ومن ذلك قول عبد الله بن المبارك نعرف ربنا بحد، قال نعم. إيش يعني حد؟ يعني بتميزه عن مخلوقاته، يعني الإله متميز عن المألوه، الخالق متميز عن المخلوق، هذا الذي بمعنى إثبات الحد لله تكلم عنه السلف، بمعنى بما يتميز به الخالق عن المخلوق، وليس معنى ذلك أن الله محدود ومحصور كما هي معنى أحيانا تأتي كلمة محدود يعني محصور، هذا يعني أنه محاط به. الله لا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. إذن هنا عندنا وذي اسم إشارة من أقسام الحديث، يعني بعض أقسام الحديث، أو من بيانية وذي أقسام الحديث عدة منها، عدة يعني مجموعة. ومن طرائف المحدثين لكلمة عدة، واحد من المحدثين عنده قارئ يقرأ، قال الشيخ حدثنا فلان وفلان وعدة. شو معنى كلامه؟ يعني حدثنا الشيخ فلان والشيخ فلان وغيره، يعني كأنه قال وغيرهم وعدة. هذا الشيخ قال وعدة، القارئ قال له عدة ابن من؟ حسب انه عدة يعني اسم رجال اسم شيخ، قال عدة ابن من؟ قال له الشيخ عدة ابن فقدتك، يعني انت ما تصلح تقرأ علي، عدة ابن فقدتك. يعني هذا من الطرائف عند المحدثين وعند الناس اللي ما بيفهموش احيانا، قارئ هو لكن ما هوش عالم، تحصل احيانا اخطاء عند القراء. طيب وكل واحد أتى، يعني كل واحد من هذه الأقسام أتى وحده، يعني أني أتيت به، هو أتى بنفسه، لكن من الذي أتى به؟ أتى بإتياني له، وحده يعني وتعريفه. والواو هنا تقول مشيت والقمر، أنت الحين تتكلم لغة عربية تقول مشيت والقمر، سرت والجدار، هذا يسمى واو المعية، يعني كانت تقول مع الجدار مع القمر، وما بعدها يكون منصوبا على المفعولية، هذا يسمى مفعول معه، لأن المفاعيل أنواع، مفعول به، والمفعول به ينقسم إلى أكثر من مفعول، أول وثاني وثالث، وكذلك المفعول هذا له يعني أو لأجله، والمفعول المطلق، والمفعول معه، والمفعول منه كما قال ربنا عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني من قومه. طيب هنا المفعول وحده مفعول معه هكذا، نعم. ثم البيت الثالث ايش قال؟ اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل. من الناحية النثرية اولها الصحيح وهو ما اتصل، فعل ماضي مبني على الفتح، اسناده ولم يشذ او يعل، لم يعل، لم يعل ما تصلح يعني سكون، لأن اللام مشددة، أعل هي أصلا أعلل، فبسبب الشدة تصبح الحرف الأول ساكن، والثاني بسبب لام الجزم، لام الجزم مفروض تكون يعلل لكن ثقيلة على اللسان، فبسبب التشديدة تفتح، يقال ولم يشذ يشذ أو يعل، ولا هي في الأصل ولم يشذذ ولم يعلل، لكن للزوم أو للتخفيف بسبب الشدة والتقاء الساكنين فتحت فصارت هكذا ولم يشذ أو يعل، المفروض أو يعل، لكن السكون بسبب النظم في كلمة اتصل وفي كلمة يعل حتى تصبح موزونة. وأنا لست خبيرا بالوزن، أنا أعترف هذه معروف عني، أنا لست بشاعر ولا أحسن الشعر، ولكن هذه أشياء أفهمها بسيطة يسيرة، يعني أقصد مشهورة مشارك فيها، لست بشاعر لكني أفهم الكلام وأعرف بعض الأشياء عن الشعر والأوزان، لا تؤهلني لأن أكون عارفا بالشعر. طيب معنى البيت الأول هذا اللي هو رقم 3، أول هذه الأقسام، أولها، والها ضمير يعود على أقسام الحديث أو إلى الحديث نفسه، من أقسام الحديث أو هذه أقسام الحديث، أولها الصحيح. الألف واللام لام التعريف، هذه يراد بها العهد المعروف الصحيح المعروف الذي يعني يفسره بعد قليل، الصحيح يعني الحديث الصحيح. ثم بدأ يشرح هذا الحديث الصحيح في بيتين، قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، هكذا يرجزون. الرجز جميل، ويعني فيه نوع من الطرب اليسير يطرب النفس، وجميل وحلال، ليس فيه يعني إذا كان متضمنا معاني جميلة مثل هذه الأبيات الشعرية الإنسان لا بأس أن يتلذذ بها ويستفيد علما، ما دام أنها لا تؤدي به إلى الحرام هذا جائز ولا بأس به. فالحديث الصحيح عرفه في البيتين هذين، وكلمة الصحيح ضد السقيم، يقول هذا رجل صحيح وهذا مريض أو سقيم، هذا الصحيح هذا صحيح، وأحيانا يكون الصحيح مقابل للخطأ، مقابل للخطأ، يقال هذا صح وهذا خطأ، وأحيانا يكون الصحيح بعده أصح وبعده غير صحيح. فالغير الصحيح قد يكون ضعيفا وقد يكون أقل درجة، يعني كلمة صحيح يعني يقابلها السقيم ويقابلها ما ليس سقيما ولكنه دونه في الصحة أو فوقه في الصحة، كلمة صحيح. والعلماء إذا اختاروا الفقهاء يقولون والصحيح من المذهب كذا، أو القول الصحيح، يعني كأنهم يقولون القول المترجح. لكن إذا قالوا القول الصواب معناته أن الذي يقابله خطأ، فمن دقتهم في التعبير إذا عبروا عن القول الذي لا ينبغي أن يقال بخلافه يقولون والصواب، يعني ما يخالفه خطأ. أما إذا كان القول الثاني محتمل وله اجتهاده ولكن هذا هو الراجح يقول والصحيح. ففرق في الاستخدام ما بين أن تقول هذا صحيح أو تقول هذا صواب، لأنك تراعي الخلاف. إذا كان الخلاف ليس له وجه أو ضعيف جدا تقول الصواب، أما إذا كان الخلاف معتبرا وله قوة ولكنك تعتقد أنه مرجوح تقول والصحيح. وأحيانا يجتمع اللفظان في معنى واحد، يكون ما يقابل الصحيح والصواب الخطأ. طيب، تعريف الصحيح، وهو بسكون الهاء ما اتصل. طبعا وهو من ناحية اللغة العربية يجوز فيها الوجهان، ليس لأجل النظم بل لغة يصح ضمها ويصح إسكانها، وبه جاءت القراءات السبعية. ففي قراءة حفص وهو، وفي قراءة قالون وورش وهو. وهو أظن يعني ورش كذلك، أما قالون وهو، فكلاهما جائز قراءة، وهو وهو. فهنا استخدم وهو بسكون الهاء وهي صحيحة لغة، وهو ضمير للغائب يعود إلى غائب، وهذا ضمير وليس من أسماء الله، ضمير من الضمائر. فاعتقاد الصوفية أنه اسم من أسماء الله قول باطل لا وجه له، وكذلك اعتقادهم الأشد ظلما وضلالا أنه الاسم الأعظم، فصار الاسم الأعظم شيء لا يدل على معنى في ذاته إلا يعود إلى شيء آخر. الآن وهو يعني الحديث الصحيح ليس الله عز وجل، يعني لما يقول وهو يعني كأن كل شيء هو الله صار، هذا غلط. هذا الضمير، هذا الضمير فقط، ما تقول أنه اسم من أسماء الله، هذه إيش خرافة. لذلك هو 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 يذكرون الله بالضمير، هذا يعني بدعة وضلال. قال وهو ما اتصل، يعني ما هنا بمعنى الذي موصولة، يعني وهو الذي اتصل إسناده، اتصل إسناده، هذا الشرط الأول، ولم يشذ أو يعل، هذا الشرط الثاني والثالث اللي هما في الترتيب الرابع والخامس. إذن هنا ذكر ثلاثة شروط. قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، وهذان الشرطان الرابع والخامس هنا، وهو عدالة الراوي وضبط الراوي، وأن يكون هؤلاء الرواة الذين في الإسناد جميعا بهذه الصفة، فيكون طبعا الصحابة كلهم عدول ضابطون، ويكون التابع الذي روى عن الصحابي كذلك عدلا ضابطا وسمع من الصحابي، ويكون تابع التابعي سمع من التابعي، يعني اتصل سنده، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر صحابي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلى آخر الحديث، رواه عنه نافع، نافع سمع ابن عمر وهو مولاه وسيده، سمعه يحدث بهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك بن أنس تلميذ لنافع وسمع من نافع هذا الحديث، فالحديث إسناده متصل، الشرط الأول وهو ما اتصل إسناده. الشرط الثاني أن الراوي أو الرواة كلهم عدول، فالإمام مالك عدل ليس مبتدعا ولا فاسقا ولا كافرا، لأن العدل هو المسلم، المسلم العاقل البالغ السالم من البدعة والفسق وخوارم المروءة، السالم من الفسق والبدعة وخوارم المروءة. هذه الشروط تنطبق على الإمام مالك وعلى نافع، وأما الصحابة فكلهم عدول، تنطبق هذه الصفات عليهم ولو لم نعرف اسم هذا الصحابي، ولو قيل حدثنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ضابط، ضابط يعني إما ضبط الصدر أو ضبط السطر، يعني إما أنه يحفظ ما سمع ويؤدي كما سمع، يحفظ في حال التلقي وفي حال الأداء يؤدي كما حفظ، إما أن يكون يحفظ في صدره حفظ غيب، وإما أن يكون يكتب خلف الشيخ، تسمى الأصول التي يكتبها تسمى أصول الراوي، لما يكون مع دفتر وسامع الشيخ يتكلم وسجل يكتب بيده ما سمعه من الشيخ، هذا الذي يكتبه اسمها أصول الراوي، يحافظ عليها من التلف والضياع والتحريف، وأنه يأخذ وحدها واحد يأخذها ويحرف فيها، يحافظ على أصوله بحيث إذا كبر في السن يقدر يقرأ من كتابه وينتفع الناس من قراءته وروايته. قوله عن مثله يعني كل راوي عمن فوقه، هذا مقصود عن مثله، بمعنى أن هذه الشروط وهي العدالة والضبط لا بد أن تتوفر في كل راو في الإسناد حتى يقال عن الإسناد إنه إسناد صحيح ويقال للحديث إنه حديث صحيح. الآن هذه ثلاث شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، والضبط إما صدر بالحفظ أو بالكتاب، أو يكون الراوي ما سمع من الشيخ وكتب، لا الشيخ نفسه قال له يا ابني، مثل الإمام مالك مثلا يقول للطلاب هذا موطئ يلا اكتبوه، يروحوا ينسخوه، يروحوا عند النساخ أو هو بنفسه الطالب يقعد ينسخ الكتاب، يقعد ينسخ ايش؟ الكتاب، وبعد ما ينسخ الكتاب يجيب النسخة حقته نسخته فيحضر في الدرس عند الشيخ فيقرأ الشيخ أو يقرأ الطالب على الشيخ، والطلاب اللي معهم النسخ يتابعون يتتبعون خلف الشيخ ويعني يصححون نسخهم، إذا فيها خطأ من الناسخ يصححون ويعدلون المعلومات، هذا اسم القراءة على الشيخ والمعارضة العرض، يعرض نسخته بسماعه من الشيخ، هذا أيضا هو نوع من الاتصال، ليس أنه أصول يعني يكتب، لا هو يسمع ويطابق ما عنده بما يقرأ على الشيخ. ثم الشرط الرابع وهو لم يشذ أو لم يشذ، يجوز الوجهان، إما بضم الياء لم يشذ يعني لم يحكم بشذوذه، وأما بالفتح لم يشذ وضم الجيم لم يشذ يعني لم يكن شاذا، والشذوذ مخالفة الراوي المقبول الصدوق والثقة لمن هو أولى منه في الحفظ لهذه الرواية، يعني يكون العدد أكثر، يكون هو نفسه أحفظ، هناك قرائن تدل على أن رواية هذا أقوى من رواية من خالفه، فهذا الشاذ عند المتأخرين أو الذين من بعض المتقدمين أو جماعة كبيرة من المتقدمين، والذي صار عليه الاعتماد والذي قاله الشافعي وقاله البردي وقاله الحاكم وقاله غيره. فالشاذ مخالفة المقبول بمعنى الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منه في الحفظ والإتقان، هذا الشاذ. إذن الشاذ مخالفة، وظاهر الإسناد يكون أن الرواة ثقات، لأن نحن نتكلم حديث الصحيح، فأنت تظن بما أنه ثقة أنه صحيح، لكن هو يكون في الحقيقة قد خالف غيره. كيف نعرف هذا؟ بجمع الطرق، بعدين الكلام عن هذا. أو يعل، يعني أن لا يكون فيه علة غامضة خفية تقدح فيه، فيه علة يعني مرض تقدح غامضة أو خفية. العبارة صحيحة يعني هكذا أو هكذا، علة غامضة تقدح أو خفية تقدح في سلامة المتن أو السند، مع أن الظاهر السلامة منها، لذلك يقولون أنها خفية وغامضة ولا تظهر إلا بتتبع الطرق أو بخبرة الأئمة في استخراج هذه العلل. هذا الشرط الخامس. فإن قال قائل إن الشذوذ باعتبار هذا الأمر هو يعني أنه غامض، الشذوذ في العادة لا نكتشفه إلا بتتبع الطرق، فلماذا خصوه عن العلل؟ هو علة، أن الشذوذ حقيقة هذا صحيح، أن الشذوذ علة قادحة، ولكن الشذوذ أحيانا لا يكون علة قادحة، يعني يشذ الراوي في شيء ولا يقدح في صحة المتن، وإنما يوهم الراوي في أنه بدل شيخ مكان شيخ وكلاهما ثقة، هذا شذوذ، لكن لم يؤثر في صحة الحديث، الحديث صحيح على كل حال، فهذا الخطأ لم يؤدي إلى ضعف المتن. فلذلك الشذوذ منقسم، فلكن لا يقال للسند صحيح ولو كان الشذوذ لا يقدح، بل يقال فيه غلط عن اللي هو إيش السند، أما المتن لا يقدح فيه. أمر آخر وهو أن الشذوذ صار علما على نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهذا النوع يتميز بأن راويه ثقة فيحتاج إلى تركيز، فخص للاهتمام، لذلك جعل شرطا في الحديث الصحيح. أمر ثالث، أن كثيرا من الفقهاء لا يهتمون به ولا يعدونه علة، فأهل الحديث نصوا عليه للرد على الفقهاء المهونين من شأن الحديث الشاذ وأنه ضعيف، فهذه ثلاثة أوجه جعلت أئمة الحديث ينصون في تعريف الحديث الصحيح والحسن لذاته، وكذلك نعم لأجل ماذا؟ تعريف الحديث الصحيح والحسن، جعلوا الشاذ نفي الشذوذ، هذا شرط من شروط الحديث الصحيح. الخلاصة، الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، فقولنا بنقل يعني أنه هو الناقل، ولو كثروا صاروا اثنين ثلاثة، ولو زيد في التعريف ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة أيضا لا بأس، ولو زيد لفظة ثالثة فقيل ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة لكان تعريفا صحيحا، ولو قيل هذه صيغة رابعة، ولو قيل ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، كل الآن متفقة، كل الألفاظ اللي أنا قلت لكم سابقا متفقة في الأول والآخر كلها فيها ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، في الأخير من غير شذوذ ولا علة، لكن في الوسط ممكن نكتفي بكلمة بنقل العدل الضابط، ممكن نزيد عن مثله، ممكن نزيد لفظة أخرى إلى منتهاه، ممكن نحذف عن مثله ونكتفي بعبارة إلى منتهاه، وهذا هو اللفظ الرابع، أن نقول تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. كل هذه الأربعة ألفاظ صحيحة، وتكفي أي واحد منها يكفي في تعريف الحديث الصحيح لذاته. إذن أولها الصحيح وهو ما اتصل، وهو ما اتصل إسناده. الإسناد يعني سلسلة الرواة الموصلة للمتن. اتصل يعني سمع كل راوي ممن فوقه، ولم يشذ، لم يحكم بشذوذه، أو لم يشذ هو في نفسه، أو يعل ولم يحكم بأنه معلول. هذا شرطاني، وشرط الاتصال ثلاثة. يرويه يعني يكون بروايتي عدل، سبق تعريف العدالة، كذلك الضبط، عن مثله يعني في جميع طبقات السند معتمد. هذا الضابط أو هذا الراوي في ضبطه ونقله، يعني ليس خفيف الضبط. خفيف الضبط الذي لا ينزل إلى الضعيف يسمى الحسن، وسيأتي إن شاء الله فيما بعد. إذن هذا تعريف الحديث الصحيح لذاته مع بعض التفصيلات. وقوله هنا معتمد في ضبطه ونقله، ماذا أريد أن أقول عن العدل؟ انتهينا منها العدالة والضبط. تبقى قضية في شروط العدالة، قلت لكم أن يكون بالغا، أول شيء أن يكون مسلما، هذا شرط الإسلام في الأداء. عندنا عبارتين احفظوها، الأولى تلقي، تلقى، يتلقى المعلومات يعني السماع، التلقي. والعبارة الثانية أداء، أدى، هو أسمع، هو حدث. في التلقي لا يشترط الإسلام. إيش معنى؟ يعني يمكن الكافر يسمع خبرا يحفظه، لكن لا نقبل منه أداءه لأنه كافر. لكن لو أداه بعد إسلامه، كما حصل من بعض الكفار أن أدوا شيئا بعد إسلامهم كقصة أبي سفيان رضي الله عنه أو غيره، هذا لا بأس به، هذا حجة إذا كان ضابطا ثقة. إذن مسلم هذا شرط للأداء، أما التلقي فيصح من كافر. كذلك البلوغ شرط للأداء، أما التحمل لو تحمل هو صغير 5 سنوات 6 سنوات سمع شيء وحدث به بعدما كبر وهو ثقة قبل منه، فهذا هو شرط اللي هو الإسلام وشرط العدالة كذلك من الفسق وكذا، هذه كلها شروط إيش في الأداء. أما في التحمل فلا يشترط إلا العقل فقط لا غير. يعني الشرط الوحيد لصحة التلقي أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. أما الأداء إذا حدث وهو إيش يشترط أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من من الفسق والبدعة وخوارم المرأة. 6 صفات، 6 صفات، 3 موجبة أو إيجابية و3 سلبية. وإن شاء الله تعالى أكمل بعض الفوائد أو ننتقل إلى الذي بعده في الدرس القادم، وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الأخ حاتم يقول ما حكم إطلاق الجرح على الصحابي رضي الله عنه لقول أحدهم عن حديث هند رضي الله عنها عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أبا سفيان رضي الله عنه فقال وصفت بهذا الجرح، وما حكم الاستدلال بهذا الحديث والقول بأن هناك نساء جرح وتعديل؟ هذا والله كلام يحتاج إلى وقت طويل، والآن كما سمعتم أذن للعشاء ولم يتبقى إلا 5 دقائق، لعلي إن شاء الله في مناسبة أخرى أجيب عن هذا السؤال، هذا يحتاج إلى تفصيل، فسامحوني الوقت الآن لا يسمح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، وحياكم أخي أسامة، حفظكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.